ومعارف الإسلام الوضاء.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
إلى اللقاء والسلام عليكم.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء ولو زاد يقينا لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا.
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم تزداد يقينا وتربحوا نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
نظرة إسلامية للتربية. نظرة إسلامية للتربية برنامج في حلقات نستعين به بالتربية الإسلامية كوسيلة في مجال التمهيد لإحداث التغيير الأخلاقي العام في المجتمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم وأهلا بكم مع برنامجنا الذي نتحدث فيه عن التربية ومنهجها في الإسلام. تعتبر التربية المبدأ الأهم في صناعة الحياة والتكوين الشخصية على مدارج التكامل والنضوج، فهي بمثابة الولادة الحقيقية للإنسان. فالأم تمارس في الحياة دور الولادة لتقدم للبشرية الإنسان الخام، أما التربية فهي تمارس دور تصنيع هذا الإنسان الخام لتصوغه في قالب إنساني اجتماعي، تنظم له دوره وفعاليته وطاقته على أساس يوازن بينه وبين البيئة ليكون في أعلى درجات المسؤولية في الحياة، وبذلك يخرج من هذه العملية مولودا مهذبا مسؤولا قادرا على العطاء في صورة جميلة يلتقي فيها الروح مع الجسد في عناق رحيم. ولعل أروع ما قيل في مدلول هذه الولادة التربوية أنها أعطاء الجسم والروح كل ما يمكن من الجمال وكل ما يمكن من الكمال. فالتربية هي روح جديدة بها يستقيم العمر وبها تحل رحلة الحياة، وبذلك ولكي تؤدي التربية رسالتها المقدسة ولكي تبلغ أهدافها السامية في تطوير الإنسان ونموه وازدهاره، لابد لها من أن تنطلق على أساس الإيمان والأخلاق لتجسد معاني الخير والحق والجمال، ولتمنح الوجود الإنساني أشهى ثمرات الكمال والفضيلة. ولن يتم لها ذلك إلا عندما تعرف منهج الإسلام والقرآن في إضاءة الإنسان من الداخل عقلا وقلبا بالهدى كله، حتى يعرف الخير من الشر ويميز الحق من الباطل، فلا ظلام في حياته ولا ليل، وإنما هو نور في وجدانه وضميره، نور يسعى بين يديه يضيء له وحشة الطريق. وكلما لاحت على البعد عتمة تبددت وانحسرت حتى لا يبقى مكانها إلا هذا الفجر الذي يحمله الإنسان المسلم في قلبه وعينيه. وقد استطاعت هذه التربية الإسلامية الهادفة في الماضي العريق أن تجسد هذه الحقائق في شخوص تتحرك وتجري وتتنفس، لتظل شاهدة حية على عظمة هذه الرسالة التي لن تتوقف ولن تهدأ أبدا عن العطاء. وقد نتساءل عن هذا المنهج التربوي الذي استطاعت به الثقافة الإسلامية أن تربي أمة بكاملها لتكون خير أمة أخرجت للناس، فماذا نجد؟ إننا نجد أخوة الإيمان أن القاعدة الأساسية لهذا المنهج هي التأكيد على الجانب الخلقي والإيماني، وذلك لأن التربية في نظر الإسلام لا تعني مجرد حشو أذهان الطلاب بالنظريات العلمية، فنحن بحاجة إلى العلم والإبداع، ولكننا في نفس الوقت بحاجة دائمة إلى الفضيلة والأخلاق، لأن التربية العقلية والبدنية والعملية والاجتماعية بعيدا عن روح الإيمان لا تساوي شيئا، لأن هذه القوة ستكون مصدر خطر يهدد حياة الإنسان بالتمزق والانهيار. نعم، نحن بحاجة إلى العلم من أجل بناء الحضارة، ولكننا في نفس الوقت بحاجة إلى الأخلاق لحماية هذا العلم من التلوث وحماية هذه الحضارة من السقوط. إن التربية الخلقية هي حجر الأساس في بناية الحضارة، لأنها تعمل على تخريج الإنسان الذي يعرف معنى الواجب ويقدر حقوق الآخرين لتكون الحياة في حسابه حياة مملوءة بالطهر والإخلاص. فالتربية الخلقية عندما تغرس في نفوسنا حب الخير وتعلمنا على البر والتقوى وتجعل من الواحد منا صادقا في القول والعمل وتهدينا إلى سبل الوفاء بالوعد والإخلاص في العمل وتقودنا إلى التضحية والإيثار وتدربنا على مقاومة الظلم والباطل والفساد والرذيلة. وحينئذ فقط نكون في مستوى دورنا القيادي في صناعة التاريخ الحديث على عين الله. ومن هذا الواقع بالذات نجد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قد لخص رسالته ودعوته ونبوته في بضع كلمات، حيث قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن نعم الله الكبرى علينا أن أمتنا الإسلامية غنية بالثروة الأخلاقية، وها هي كنوز محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار عليهم السلام بين أيدينا حافلة بالتربية الخلقية التي يمكن استعمالها اليوم بالعودة إليها كأهم وسيلة ثورية لتغيير الواقع السيء الذي نعيش فيه. ومع علمنا الكامل بأن الأمة الإسلامية تعاني من سلسلة معقدة من الأزمات الاقتصادية والسياسية ومن مشكلات الجهل والفقر والمرض، غير أن المشكلة الأولى في حياتنا من قبل ومن بعد هي أزمة الأخلاق والإيمان، أزمة الفضيلة، وأزمة الإفلاس الروحي والديني المنتشر في بلادنا على كل صعيد. فكم نرجو أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم على أساس المنهج الإسلامي في التربية، فيقوم الآباء والمعلمون والمربون والقادة والعلماء بنهضة أخلاقية وبثورة أخلاقية بيضاء تعيد إلى حياتنا كل القيم والمبادئ والمثل الضائعة التي نفتقدها ونعاني من فقدانها. وقد قال الشاعر: وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابة. أخوة الإيمان، إن إهمال التربية الخلقية اليوم في البيت وفي المدرسة والمجتمع قد جعل عمرنا كله مسكونا بالخوف والرعب والقلق والعذاب. فإذا كنا نحلم بالفرح ونتطلع إلى أيام السعادة ومواسم الهناء، علينا أن نتخلى عن قذاراتنا لنتطلع إلى رحمة الأخلاق. فليس من الرجعية أن نتطلع إلى مشرق الشمس لحظة الغروب، وليس من التخلف أن نتطلع إلى زينة السماء في عتمة الليل الكالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرة إسلامية للتربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. عند 4:19 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 4:42. زيارة الأئمة عليهم السلام، تستمعون إليها عند 4:48. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 4:53 وعلى مدى 40 دقيقة. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام، تستمعون إليه عند 5:37. تلاوة حزب من القرآن الكريم، تستمعون إليها عند 6:11. السياحة الغذائية في إيران تقدم إليكم عند 6:30. شكرا لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر، في أمان الله.
مستمعينا الأكارم، ومن هدي المنبر الحسيني نستمع فيما يلي إلى خلاصة مجلس الخطيب سماحة الشيخ باقر المقدسي. موضوع المحاضرة هو اغتنام الفرص.
صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. من كلام لسيدنا وإمامنا أمير المؤمنين وإمام المتقين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال فيه: فليغتنم كل مغتنم منكم صحته قبل سقمه وشبيبته قبل هرمه وفرغته قبل شغله وسعته قبل فقره وحضره قبل سفره، قبل تكبر وتهرم وتسقم يمل طبيبه ويعرض عنه حبيبه ويتغير عقله. أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله تعالى وزوده بالحكمة وأمره أن يعلم الناس عامة، وأن يعلم عليا عليه السلام والحسن والحسين والزهراء اللي ذول يمثلوا من بعده صورة خاصة وتعيها أذن واعية. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الله تعالى جعل القرآن مجموعة حكم، ولذلك يعبر عن القرآن بالحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله تعالى أودع فيه كل أنواع الحكمة، والتشوف وارد في الحديث الشريف من أخلص لله تعالى 40 صباحا أجر الله الحكمة من قلبه على لسانه. يعني الله تعالى يجعل الحكمة في قلبه لإخلاصه، وبعدين يقوم يتفجر علم، تتفجر الحكمة من جوانبه. فإذا 40 سنة يخلص لله تعالى، وهل هناك إخلاص لله تعالى أكثر من إخلاص رسول الله وأمير المؤمنين وأهل البيت صلوات الله عليهم؟ إذن تشوف في بعض الكتب مثلا كاتبين بصورة خاصة مثلا غرر الحكم ودرر الكلم، كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه. والحكمة اللي نأخذها ترى من المعصوم غير الحكمة اللي نأخذها من فيلسوف أو عالم أو أديب أو خبير، لأنه هذا قد يصيب ويخطئ، بشر على كل حال، لأن ما عنده اتصال بالواقع، ما عنده اتصال بالحقائق الغيبية. بينما الإمام والنبي الأشياء التي يقولونها يقولونها عن علم وواقع. على كل حال، فالإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول في كلامه هذا: فليغتنم كل مغتنم منكم صحته قبل سقمه. أنا هم فد معلومة أذكرها لكم سادة الأعزاء، ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه للنهج، مو في أصل النهج، في شرحه للنهج يذكر أنه شنو السبب في أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال هذه الكلمات. ولفد مرة كانوا جالسين صحابة النبي وجماعة من العلماء فضلاء ودباء فصحاء، جرى حديث بالنسبة إلى الحروف، حروف الهجاء ألف ب ت ث إلى آخره 28 حرف. فجرى حديث أنه ياء حرف من هذه الحروف أكثر استعمالا في الكلام. اتفقوا كلهم عن حرف الألف، وهي صعب أن واحد يحكي مثلا يكتب أو يحكي وما يستخدم حرف الألف. ممكن ما يستخدم حرف القاف، ما يقترب حرف الطاء مثلا، أما حرف الألف كله صعب، لأن إلى ما تخليه في أكثر الكلمة. يقول قام أمير المؤمنين، اسمعني زين، في نفس اللحظة ارتجالا لا محضر ولا شيء، قام أمير المؤمنين صعد المنبر وخطب خطبة بليغة. خطبة إذا تقرأها الشكل موجودة في نهج البلاغ، يعني في شرح نهج البلاغ، بها مواعظ وإرشادات وحياة الإنسان وموته وشلون يموت إلى آخره، قبره وأموره آخرته، يعني يمكن نص ساعة يريد لك أنت إذا تريد تقرأها. فخطب هذه الخطبة البليغة المعروفة بالخطبة الخالية من الألف. اللي هذه معجزة واقعا، أن الإنسان إذا يريد يرتب له فرد محاضرة أو كلمة أو مقالة مدة يريد لك يبدل هاي الكلمة يجيب ذيك حتى لا اسمها بها ألف شيء، يجيب فد كلمة مرادفة إلها ما بها ألف، بينما الإمام رأسا. ولذلك يشوف أنت هالكلمة اللي قالها هالقسم هذا مسبوق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي قال لأبي ذر، أكو عنده وصايا لأبي ذر، وصايا مطولة موجودة بالححار وكتب الحديث: يا أبا ذر اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك. شوف شباب ألف بي، الإمام قال شبيبتك ما قال شباب حتى لا يستعمل الألف، شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك. الإمام ما قال غناك، قال سعتك قبل فقرك حتى لا يجيب حرف الألف، وحياتك قبل موتك، ما جاب الإمام كلمة حياة لأن بها ألف، قال وحضرك قبل سفرك، لأن الحضر يعني باقي، يعني ما دام باقي بالدنيا. زين، وزاد الإمام سلام الله عليه على كلمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قبل تكبر وتهرم وتسقم. أي عادة الإنسان إذا طال به الزمان بعدين شي يصير، يمله طبيبه نعوذ بالله، يعرض عنه حبيبه، يضوجون من نبعه، يتغير عقله، هذا بعد أتعس، نعوذ بالله. منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. نسأل الله تعالى أن لا يذلنا، واقعا يأخذ أمانته بعز الإنسان، يكون عزيز لا يكون ذليل وثقيل على عائلته وثقيل على الناس. مشكلة خصوصا إذا تغير عقله بعد أكثر. على كل، نجي إلى كلمة الإمام، بالمقدار الذي يسعنا من الوقت نتحدث عن هالكلمات الخمسة النيرة الحكميات العظيمة التي الإمام سلام الله عليه أمرنا أن نغتنمها، نغتنم فرصة الغنيمة، يعني الإنسان يكون يغتنم يستفيد من الفرصة وإلا تروح عليه. وليغتنم كل مغتنم منكم، فليغتنم كل مغتنم منكم صحته قبل سقمه. تتلاحظ الإنسان خصوصا إذا كبر شوية فيصير مجمعا للأمراض، يعني بدنه ضعيف، وأقل شيء يأذي هوا البارد، يأذي هوا الحار، يأذي تعب، يأذي وهلم جرى. زين، وكل يوم بشكل الله يجيرنا ويجيركم جميعا من الأمراض، ومعرض، لأن الله سبحانه وتعالى قهر عباده بثلاثة أشياء: قهر عباده بالمرض وبالفقر وبالموت. يا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء. يعني ما بيده شيء هذا الإنسان، لا يقدر أن يبعد المرض عن نفسه، ولا يقدر يبعد الموت عن نفسه، ولا سمح الله إذا أراد الله به فقرا هم ما يقدر يسوي شيء، لأن هذا السر من الأسرار، موضوع الرزق. زين، نجي بالنسبة إلى صحة الإنسان، هي صحة الإنسان وبس مقابل الأمراض. وهالأيام يشوف مرض الإيدز وأمراض متعددة الذي مستعصية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على جميع المرضى بالشفاء والعافية. حوادث اللي يصير، حوادث انفجارات اللي قاعد يصير، قضايا السيارات يصير، حريق يصير، غريق يصير، وهكذا. شنو قامت قعدت يا إخوان؟ ولذلك الإنسان دائما لازم يحضر نفسه بالمقدار الممكن، يحضر نفسه شو وقت ما أراد الله تعالى له أن يذهب إليه أن يدعوه يستجيب، وهو محضر نفسه يقول اليوم وباكر وبعد وقت وبعدني شاب الساش دعوة أنا مستعجل. لا، يا قارئا كتابي ابكي على شبابي، بالأمس كنت حيا واليوم في التراب. كم شاب بشاب الذي ذهبوا إلى الله وأحرقوا قلوب ذويهم. على كل حال، الإنسان ما مخلي عمره بصندوق، فلازم يلتفت إلى نفسه. فذكر إن الذكرى تنفع المؤمن، هاي من جملة فوائد المجالس الحسينية، ترى تذكير، موعظة، إرشاد، كذا، حتى يتنبه الإنسان ينشغل بالحياة هذه، تلف أمور الحياة فشوية يلتفت إلى نفسه. سعته قبل شغله، ما دام شاب الإنسان عنده سعة، التزاماته الاجتماعية الأسرية قليلة، أما إذا كبر مرة وأطفال وعيال وروابط اجتماعية، وهذا راح وهذا إجا وصداقة وما أعرف إيش، فينشغل بعد، يعني ما عنده وقت. تقول له قل له تجي أنت تعال نشوفك، يقول والله ما عندي وقت، ما عندي وقت. يقول واحد ثاني، يقول له صديق عنده، يقول له ما تجي كم دقيقة نشوفك اليوم وباكر وبعدين. فد يوم تلب له، قال له أرجوك عشر دقائق تعالوا وياي بس. قال له لا يمشي، جابه للمقبرة، قال له شوف ذول اللي نايمين كلهم قضوا شغلهم وناموا، يقول لا نص شغل يوم بعدك. قال له لا، قال له هذا الشغل على طول، هذا شغلي، هاي كنت تطي فرغ عن نفسك، كنت تطس عن نفسك أيضا، توصل إلى دينك، توصل إلى اجتماعك، توصل إلى مجلس، توصل إلى صلاة جماعة، توصل إلى عيادة مريض، توصل إلى إخوانك، صلة رحم. ما يصير أنه بصورة دؤوبة على طول شغل شغل، تاليها شنو؟ تاليها شنو؟ زين، بعد صحته قبل سقمه، و سعته قبل فقره. قضية الأموال وقضية الغنى والعزة ترى من الأشياء اللي متأرجحة مذبذبة، هي الدنيا كلها فانية والدنيا كلها دار زوال وانتقال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال، ما بي كلامها. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكون يلتفت الإنسان إلى النعمة مالته يحفظها. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشف مرضانا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا واحرس أهله من كل سوء، واحفظ جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين، واحفظ شيعة أمير المؤمنين من كل سوء. تقبل هذا العمل من السادة المؤسسين ومنا ومن السامعين. ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.
إلهي جئناك نادمين، إلهي من للمقصرين، إلهي جئناك نادمين، إلهي من للمقصرين، رحمك يا الله غفاه يا الله، رحمك يا الله غفاه يا الله.
رحمك ربي أنا من غفلة ثمل أضعت دربي، آهي كم غرني الأمل، ربيع عمري ضاع وانسدت السبل. سامحني يا الله وارحمني يا الله، سامحني يا الله وارحمني يا الله. كيف نجعت ولكن ليس لي عمل، ضارعي
إلهي
يا منتهى اليقين،
رحمك يا الله
سترك يا الله.
إلهي جئناك نادمين، إلهي من للمقصرين، إلهي جئناك نادمين، إلهي من للمقصرين، رحمك يا الله غفاه يا الله، رحمك يا الله غفاه يا الله.
كتاب الله نرقى للذرى، وعلى جناح المكرمات نسافر، نبني الغد الوضاء من نفحاته، ويدوع الدنيا أريج عاطر. أيها الإخوة والأخوات، ها هو ذا الأريج العاطر لآي الذكر المبارك المجيد، يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضاً لحياتنا. تعالوا نستاف عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما والأمر يومئذ لله صدق الله العلي العظيم.
أعزائنا الأفاضل، دعوة الحق تطرق أسماعنا وتناغم وجودنا في هذه اللحظة، ساعينا لتلبيتها. ها هو ذا النداء الإلهي الجليل يدق أسماع القلوب المشتاقة إليه. حان الآن موعد أذان الفجر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة ولياً حافظ وقائد وناصر ودليل وعين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
يا رب
يا رب
الله،
يا رب يا رب يا خالق الأكوان باللطف عاملني، يا خالق الأكوان باللطف عاملني، ما لي عمل يرضي أنت الغني عني، يا خالق الأكوان
يا واهب الإحسان تقواك ألهمني،
يا واهب الإحسان تقواك ألهمني،
قد خاب من يعصيك سبحانك ارحمني، سبحانك ارحمني،
يا خالق الأكوان، يا خالق الأكوان باللطف عاملني، يا خالق الأكوان باللطف عاملني، ما عمل يرضيك أنت الغني عني، يا خالق الأكوان
يا رب يا رحمن، صلي يا ذا المن،
يا رب يا رحمن صلي يا ذا المن
العيني،
يا خالق الأكوان.
خالق الأكوان باللطف عاملني ما لي عمل يرضي أنت الغني عني يا خالق الأكوان.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الطوفان ذاكرة الدم والكرامة، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. كيف غير الطوفان ملامح الصراع؟ ما الذي بقي من الطوفان في الوجدان؟ وإلى أين يتجه المشهد الفلسطيني بعد الطوفان؟ نعم، الطوفان ذاكرة الدم والكرامة محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان، باقتدار وكفاءة تخوض المقاومة مفاوضات وقف الحرب، وتنجح بإخراج سلاحها من شروط وقف الحرب وجعلها قضية تتصل بالحل النهائي، وتربط مصير السلاح بقيام الدولة الفلسطينية وبصمود أسطوري تواصل المقاومة وشعبها مواجهة حرب الإبادة المستمرة. وبعد عامين على طوفان الأقصى، يثبت أن هذا الطوفان يطوف العالم مبشرا بالحق الفلسطيني. وبالمناسبة، أكد القيادي في حركة حماس فوزي برهوم أن معركة الطوفان شكلت استجابة تاريخية ضد مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية، وفضحت مخططات الاحتلال التوسعي في المنطقة، وحركت ضمائر الشعوب المنطقة والعالم للوقوف إلى جانب فلسطين. وتوجه برهوم بالتحية إلى الشعب الفلسطيني المقاوم والصامد بوجه العدوان، مثمنا تضحياته، كما شدد على أن أولوية الحركة اليوم هي وقف الإبادة والعدوان بشكل فوري.
أولويتنا الوقف الفوري للعدوان الصهيوني وحرب الإبادة على قطاع غزة، ونجدد عهدنا بالتمسك بكامل حقوق شعبنا الوطنية الثابتة. نتنياهو مني هذا الاحتلال الصهيوني بفشل ذريع في تحقيق أهدافه العدوانية، وفي مقدمتها كل محاولات التهجير القسري واستعادة الأسرى بالقوة أو زرع كيانات عميلة بديلة. إن صمود شعبنا العظيم وثباته الأسطوري على أرضه واحتضانه الصلب لمقاومته هو الصخرة المنيعة التي تحطمت عليها كل مخططات الاحتلال التصفوية والتهجيرية. نؤكد مجددا أن طوفان الأقصى في 7 أكتوبر كان استجابة تاريخية لمؤامرات تصفوية للقضية الفلسطينية، ولم تكن مجرد معركة كشفت هشاشة أمن الاحتلال الموهوم، بل نقطة تحول كبرى بدأت بفضلها عملية فضح وتجريم وعز الاحتلال الصهيوني إقليميا ودوليا، وشكلت بداية العد التنازلي الحقيقي لنهاية وجوده على الأرض. كما عادت هذه المعركة الخالدة قضيتنا الوطنية إلى موقعها العالمي، وكشفت وجه الاحتلال الفاشي كونه خطرا على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع، وضعته في عزلة غير مسبوقة، وحركت ضمائر الشعب والهيئات الوقوف مع شعبنا والاعتراف بدولته المستقلة.
وفيما يخص المفاوضات، أشار القيادي في حماس فوزي برهوم إلى أن حماس تعاملت بمنتهى المسؤولية مع كل مقترحات وقف إطلاق النار وتدليل كل العقبات بغية التوصل إلى اتفاق يلبي طموحات الشعب الفلسطيني، محذرا نتانياهو من محاولة عرقلة أو إفشال جولة المفاوضات.
إن وفد الحركة المشارك في المفاوضات الحالية في مصر يسعى إلى تدليل كل العقبات أمام تحقيق اتفاق يلبي طموحات شعبنا وأهلنا في غزة، وفي مقدمتها وقف دائم وشامل لإطلاق النار والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من كافة مناطق قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود، وضمان عودة النازحين إلى مناطق سكناهم، والبدء الفوري بعملية إعادة الإعمار الشاملة تحت إشراف هيئة وطنية فلسطينية من التكنوقراط، وإبرام صفقة تبادل أسرى عادلة. إننا نحذر من محاولات نتنياهو عرقلة وإفشال الجولة الحالية من المفاوضات، كما أفشل متعمدا كل الجولات السابقة. نشيد ونقدر عاليا كل الجهود والمواقف المشرفة والمستمرة في إسناد شعبنا ومقاومته من كل قوى أمتنا العربية والإسلامية، ونخص بالذكر إخوان الوفاء والصدق أنصار الله والقوات المسلحة في اليمن الشقيق، والمقاومة الإسلامية في لبنان وجمهورية إيران، كما نثمن عاليا مواقف أدوار وجهود الإخوة الوسطاء في قطر ومصر وتركيا، والإسناد السياسي والدبلوماسي لعمقنا العربي والإسلامي ودول العالم الصديقة لشعبنا.
هذا وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن خيار المقاومة بكل أشكالها سيظل السبيل الوحيد لمواجهة العدو الصهيوني الغاصب، ولا يحق ولا يجوز لأي أحد التنازل عن سلاح الشعب الفلسطيني. وأضافت الفصائل أن هذا السلاح المشروع الذي كافلته كافة القوانين والمواثيق الدولية ستتوارثه الأجيال الفلسطينية جيلا بعد جيل حتى تحرير أراضيها ومقدساتها ونيلها الحرية وحقوقها المشروعة مهما كانت جسامة التضحيات وكذلك الأثمان. الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
عامان على الحرب في قطاع غزة، حرب أرادت من خلالها المقاومة انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني أو عزل إسرائيل سياسيا إن أصرت على مواصلة التنكر للحقوق الفلسطينية.
بلا شك أن هناك تبدلات خطيرة جدا حصلت بسبب يعني هذا الصمود الأسطوري لمدة عامين، ولذلك الحديث عن عملية تخييم تحتاج إلى وقت وتريث وعقول باردة، وهذه غير متوفرة في هذه اللحظة.
وكان من أهداف طوفان الأقصى تحرير الأسرى الذين كتب للآلاف منهم الحرية، مع وعد بتحرير باقي المحكومين بالسجن المؤبد، وصولا إلى إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة مجددا، والسعي لإقامة دولة فلسطينية اعترفت بها أكثر من 150 دولة حتى اليوم.
رغم استخدام 200 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، حدث عن عامين من الإبادة استخدمت فيها إسرائيل كل الأسلحة جوا وبرا وبحر، وبالتالي أنا أعتقد المقاومة أولا استطاعت الصمود، استطاعت في سقف الزمني من الصمود أن تفشل كل مخططات الاحتلال بالقضاء عليها، وأيضا أبقت القضية الفلسطينية حاضرة حتى تداعى العالم على الإجماع على